وأصح الأقوال والعلم عند الله القول بسنية الرغيبة، وذلك للأحاديث الصحيحة التي ذكرها أصحاب هذا القول. وأما استدلال القائمون قائمين بالوجوب بحديث لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، فالحديث أولا متكلم في سنده، وثانيا أنه معارض بما هو أصح منه، ولأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث والحث على المحافظة على هاتين الركعتين. المسألة الثانية، إذا ثبت أن رغيبة الفجر ليست بواجبة، فقد بينا أن السنة فيها تخفيف القراءة، ومن ثم اختلف العلماء هل يقرأ المكلف فيها بالفاتحة أو لا يقرأ. قولان للعلماء، القول الأول من صلى سنة الفجر يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يسن له قراءة الفاتحة، بل يقرأ يقرأ في الركعتين، في الأولى بقل هو قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا هو مذهب الظاهرية رحمهم الله، يقولون إن المكلف إذا صلى يقتصر على هذين الموضعين من القرآن في الركعة الأولى والثانية. احتج أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا صحة لصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام شامل للرغيبة وغيرها، ولم يرد ما يخصصه فيبقى العام على عمومه. استدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بقوله قل آمنا بالله، وفي الركعة الثانية بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالوا إن ابن عباس لم يذكر الفاتحة، فلذلك نبقى على دلالة هذا الحديث وظاهره، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يجب على المكلف قراءة الفاتحة، وأنه إذا لم يقرأ الفاتحة لم تصح ركعته وصلاته كسائر الصلوات سواء بسواء، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة، أعني حديث عبادة، المشتمل على العموم المقتضي لوجوب قراءة الفاتحة، وثانيا أن استدلالهم بحديث ابن عباس يجاب عنه بأن ابن عباس قد سكت عن الفاتحة، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمسكوت أنه يقدم النص الذي نطق على النفس الذي سكت، فحديث ابن عباس سكت، ثم نقول إن ابن عباس قد سكت لكونه شيئا معروفا معهودا فلم يذكر الفاتحة للعلم بها. وهناك دليل قد نسينا التنبيه عليه احتج به القائلون بعدم قراءة الفاتحة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الثابت الصحيح، وفيه أنها قالت لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ. فهذا من أدلة الظاهرية، ويمكننا الجواب عن هذا الحديث بأن عائشة لم ترد النفي، وإنما أرادت أن تبين سرعة صلاته رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أنه لم يقرأ الفاتحة. ثم إننا نقول إن عائشة قالت لا أدري هل قرأ أو لم يقرأ، وهذا الشك لا يوجب إلغاء اليقين المقتضي لقراءة الفاتحة، فكل هذا يرجح القول القائل بوجوب قراءة الفاتحة. المسألة الثانية: إذا ثبت أنه يشرع للإنسان أن يقرأ الفاتحة في ريبة الفجر، فهل يقرأ معها غيرها أم لا يقرأ؟ قولان للعلماء. ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه يشرع مع الفاتحة قراءة السور التي ذكرناها، سورتي الإخلاص أو الموضعين اللذين سبقت الإشارة إليهما من البقرة وآل عمران. وذهب المالكية رحمهم الله في المشهور على أن المصلي يقتصر فقط على قراءة الفاتحة، وأنه لا يضم إليها غيرها لحديث عائشة في التخفيف. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال قراءة السورة مع الفاتحة لورود السنة بذلك. وعلى هذا فالسنة للإنسان إذا صلى الرغيبة أن يصليها في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الأذان أو عند الأذان. أما الأمر الثاني فيسن للإنسان أن يخصص القراءة فيها، فيقرأ فيها بسورتي الإخلاص وما سبقت الإشارة إليه. الأمر الثالث أنه يضطجع بعدها، وقد اختلف العلماء في هذه الضجعة التي تكون بعد رغيبة الفجر، ومن العلماء من قال إنها سنة، وهذا هو مذهب الحنفية وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال إنها بدعة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ومنهم من قال إنها واجبة وليس شرطا في الصلاة وهو قول الظاهرية والأصم وابن عليا، ومنهم من قال إنها واجبة وشرط في صحة الصلاة، حتى إن ابن حزم رحمه الله يقول لو أن المصلي صلاها بين الركعتين ولم يضطجع لم تصح صلاة الصبح له. وهذا من أغرب الأقوال عنه رحمه الله. هذه المسألة احتج القائلون بسنيتها بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين خفيفتين، وهو حديث ثابت في الصحيح. واحتج أصحاب القول الثاني بأنها بدعة لأن لما أثر عن عبد الله بن عمر أنه شدد فيها وسئل عنها فقال بدعة، وكان يحسب من يراه ينام في المسجد ويضطجع بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يرميهم بالحصباء من شدة إنكاره لهم. واحتج القائلون بالوجوب بقوله بأمره عليه الصلاة والسلام بقوله فليضطجع على شقه الأيمن، وقوله إذا صليت ركعتين أعني الرغيبة فليضطجع على شقه الأيمن. قالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ومن دليله وأما بالنسبة لابن حزم رحمه الله فإنه أخذ من هذا الأمر أنه متصل بالصلاة فلا تصح الصلاة بدونه. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن هذه الضجعة سنة للإنسان إذا كان قد تهجد بالليل، لأنه يحتاج إليها ترفقا، ولأن المقصود بها الفصل بين صلاة النافلة وصلاة الفرض، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السنة أن يفعلها الإنسان في البيت، وأما الاضطجاع في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يحث على ذلك، فلذلك يقتصر على فعل السنة على الصفة التي وردت أن يتهجد الإنسان في آخر الليل، وأن يؤذن عليه الفجر وهو في بيته فيصلي الرغيبة ثم يضطجع يسيرا ثم يقوم إلى الصلاة. هذا هو أصح الأقوال. ونجيب عن القائلين بالبدعية لأن ابن عمر رضي الله عنه لعله لم يطلع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح الذي معنا قال عن نفسه: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فدل على أنه لم يكن يطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالصحابة حفظوا ذلك كما ورد في حديث عائشة. وأما من استدل بأمره في قوله فليضطجع، نجيب عن هذا الأمر بما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، وفي صحيح البخاري أنها قالت: فإذا صلى إن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. فدل هذا على أنه تركها في حال استيقاظ أهله فينشغل بالحديث مع أهله. فدل هذا على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما تركها. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال القول بسنيتها، وأنه لا حرج على المكلف في تركها. والله تعالى.
فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو التنبيه إلى أهمية دراسة التاريخ الإسلامي للشخص المسلم، ونرجو التنبيه إلى درس الدكتور الشيخ محمد صامن السلمي المتخصص في هذا المجال في كتاب البداية والنهاية في مسجد التقوى بعد صلاة المغرب من كل يوم اثنين. نرجو التنبيه على أهمية هذا الدرس، وأنه فرصة لا تعوض. وقد أخبر الشيخ أنه سيوفق الدرس لأن الحضور قليل جدا جدا، والشيخ يأتي من مكة جزاه الله خيرا، فننجو حتى طلبة العلم على ذلك
وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فمادة التاريخ أو علم التاريخ هو ديوان الأمة الذي يعرف به فضل أهل الفضل، ويعرف به بلاء السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فينبغي للإنسان وخاصة طلاب العلم أن يكونوا على صلة بهذا العلم. هذا العلم فيه فوائد عظيمة، فيه العبر وفيه العظات وفيه الذكرى. وقل أن تقرأ كتابا من التاريخ، خاصة إذا كان مؤلفه ممن يوثق بعلمه ويميز بين الغث والسمين، قل أن تقرأ كتابا إلا وحرصت بموعظة في دينك ودنياك وآخرتك. وأقسم بالله ما قرأت ترجمة لعالم ولا كتابا من كتب التاريخ ذكر وفاة عالم إلا ووجدت لها إما أثرا في قلبي أو دمعت عيني مما وجدت من القصص والأخبار. ديوان الأمة في التاريخ، والعلم بالتاريخ أمر مهم جدا. تعرف كيف كان سلفك الصالح يتصرفون في السراء والضراء، وماذا كانوا يفعلون في الشدة والرخاء. تعيش مع هذه الأمة الصالحة المباركة. ثم أيضا نحن بحاجة إلى دراسة التاريخ بالنسبة لطلاب العلم. يقول بعض العلماء إن العلوم قد تكون فرض عين وإن كان أصلها فرض كفاية، إذا لم يوجد في الأمة من لم يتقن ذلك الجانب. فالآن الشبه كثيرة، وأعداء الإسلام يروجون أو يدخلون في التاريخ الإسلامي شيئا كثيرا. فإذا لم يتصدق طلاب العلم لهذه الشبه ويعرفوها ويكونوا على بينة من تاريخ الأمة، ماذا يفعلون غدا لو وقفوا أمامها؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون على صلة. وأدعوكم ونفسي إلى العناية بهذا الدرس. ثم أقول يا إخوان، والله نعمة من الله عز وجل أن يأتيكم الإنسان مثل الشيخ محمد صامد حفظه الله، يأتيكم يتحمل المشاق والمتاعب. العلماء رحمه الله يرحل إليهم ما يرحلون، ولكن تفضلا منه وتكرم أنه يأتي إلى هنا. فلو لم يكن من الوفاء إلا أن تأتوا، فهذا أراه أمرا مهما جدا. فأرى أن طالب العلم ينبغي أن يري الله عز وجل من نفسه حرصا على الخير وطلبا لرحمة الله. وقد يقصر بعض طلاب العلم فيقولون التاريخ هذا أمر يعني شيء ثانوي. لا والله أبدا، قد تكون قصة واحدة أحيانا تستفيد منها، قد تكون سبب في هداية أمة، قد تكون سبب في هداية إنسان ضال. والله أعرف ذلك، وأعرف لبعض العلماء ومشايخنا أنه حدث بقصة عارضة ذات يوم، كانت ذات يوم سببا في هداية شخص على يده. هذا أمر لا يستهين به الإنسان. فكيف بقصة الصحابة والتابعين والسلف الصالح رحمهم الله يعيشون مع السلف الصالح في أخبارهم في يدهم العطرة؟ أنا أرى أن الإنسان ينبغي أن يري الله من نفسه الحرص، وأسأل الله العظيم أن يكتب للشيخ أجره. وأنا أقول لا يضر الشيخ إلا في الطلاب، ولا ينفع طالب العلم إعراضه عن شيخه الله تعالى فيه الخلق والعوض، وقد يكون القليل مع البركة خير من كثير لا بركة فيه. أنسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
يقول فضيلة الشيخ، هل فضل الجماعة منحصر في الجماعة الأولى في المسجد أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
إذا خرج الإنسان لتحصيل صلاة الجماعة فإن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة التي تليها لما فيها من تحصيل فضيلة أول الوقت. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن بعض العوام يقصر في الجماعة الأولى لعلمه بوجود جماعة ثانية، وهذا مما لا ينبغي، فإن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية بما فيها من الإدراك. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، اختلف العلماء في حكم الصيام يوم السبت على عدة أقوال. صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فلينظر. ما هو الراجح جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وأشار رحمه الله إلى أنه منسوخ، وأشار إلى ناسخه رحمه الله كما بين ذلك في السنن. وللعلماء في هذا الحديث أقوال، فمنهم من ذهب إلى العمل بظاهره وقال إن صيام السبت لا يصح في النفل، وأنه يجب على المكلف أن يفطر مطلقا. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها هل سنت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال هل تصوم أتريدين أن تصوم السبت؟ قالت لا. فنهاها عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت في النافلة، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معارض بهذا الحديث الذي هو أصح سندا. ومن العلماء من جمع فقال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت مخرج على مشابهة اليهود بتعظيم يوم السبت، وذلك بأن يقصد الإنسان يوم السبت بعينه لذاته لا أن يصومه نفلا لعارض كصيام أيام البيض ونحوها. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله، أن النهي عن صيام يوم السبت مخرج على من قصد يوم السبت بعينه. وقد أشار إلى ذلك وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم كلاما نفيسا فليرجع إليه. فالمقصود أن الذي تطمئن إليه النفس هو القول لمن قصد يوم السبت بذاته، والإنسان يتقي الشبهة، فإذا لم يكن هناك موجب لصيام يوم السبت لم يصم، كأن يوافق أيام البيض ونحوها، فحينئذ يصومه ولا حرج. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل المسافة من جدة إلى مكة مسافة سفر يجوز القصر فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجدة كانت في القديم بينها وبين مكة مسافة القصر، ولذلك بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن مسألة القصر قال كمكة وجدة، فكانت في القديم بينهما مرحلة كاملة وهي مسيرة يوم كامل، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم، فمن قال إن الحصر لا يكون إلا بمسيرة اليوم كانت جدة في القديم قد بلغت هذا القدر، ولكن بزحف العمران الآن تنقص شيئا يسيرا من الكيلومترات عن الضابط الذي ضبطه بعض العلماء المعاصرين المتأخرين في المسافة التي تقطع في اليوم الكامل. ولذلك فإن أحوط ما يفعله الإنسان أن يستبرئ لدينه فيعتبرها في حكم ما دون مسافة القصر احتياطا، لأن إسقاط ركعتين من الصلاة يحتاج إلى دليل بين. فلما نقصت مسافتها عن مسيرة اليوم الكامل وهو ما يقرب من 80 كيلومترا، فإنه في هذه الحالة يحتاط ويستبرئ الإنسان لدينه. وأما الدليل على اعتبار مسيرة اليوم الكامل مسيرة القصر هو أننا نظرنا إلى السنة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم سفرا ولم يعط ما دون اليوم حكم السفر. والدليل على ذلك حديث نهي المرأة عن السفر حيث قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم، فقال تسافر مسيرة يوم فسمى مسيرة اليوم سفرا. ثم نظرنا إلى ما دون اليوم فلم يثبت عندنا حديث صحيح أن أنه قصر في المسافة التي دون اليوم، بل ثبت الحديث الصحيح أنه خرج من المدينة وجاوز عمرانها ولم يقصر الصلاة لأنها كانت دون مسافة اليوم. ويشهد لذلك حديث الصحيحين في غزوة الخندق، فإن الخندق كانت بسلع وظهر سلع بينه وبين المدينة القديمة أميال، وكذلك ثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في خروجه لأحد، فكونه لم يقصر فيما دون اليوم وورد النص في اليوم احتاط القائمون باعتبار مسيرة اليوم، فقالوا السفر المسمى في الشرع سفرا هو مسيرة اليوم. وأما ما دون اليوم فإن فعله في غزوة الخندق حينما فعل الصلاة كاملة مع أنه خارج عن المدينة يدل على أنه لا يعتبر مسافرا، خلافا لمن قال إنه لو خرج ولو بضعة أيام أخذ حكم السفر حتى ولو خرج بصيد أو نزهة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقل ما يعتبر سفرا هو مسيرة اليوم، وأن ما دونه لا يعتبر سفرا والله ومسيرة اليوم. يقول العلماء هي سير الإبل في الزمان المعتدل غير شديد الحر ولا شديد البرد، غير محملة ولا خفيفة عن الأحمال. هذه المسافة قد ضبطها بعض العلماء المتأخرين فترك الإبل تسير يوما كاملا، فوجد هذه المسافة قرابة 80 كيلومترا، فدل هذا على أنه أحوط شيء أن يحتاط الإنسان بهذا القدر والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء السنة الراتبة بعد الفرض الذي يليها؟ وهل الرواتب كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو القول الراجح في تحية المسجد؟ هل هي واجب أم سنة مؤكدة؟ وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟
أما قضاء السنن الراتبة بعد الفرض الذي يليها، فمثال ذلك لو أن الإنسان لم يصلي راتبة الظهر القبلية وأراد أن يصليها بعد الظهر لا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى السنة الراتبة بعد خروج الوقت، فمن باب أولى أن يشرع قضاؤها وهو في الوقت، لأنه قضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس، فلأن يجوز قضاؤها وهو في الوقت من باب أولى وأحرى. لكن هنا مسألة لطيفة أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله، وهي أنه لو فاتت سنة الظهر القبلية ثم جئت بعد صلاة الظهر تريد القضاء، فهل تقدم السنة البعدية أم تقدم السنة القبلية؟ والذي يظهر من ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن يقدم السنة القبلية ثم يصلي بعدها السنة البعدية، وهما وجهان عند الحنفية رحمهم الله، والمستابه تقديم الأولى أعني الفائتة على الحاضرة التي هي القبل البعدية. وأما السؤال الثاني من قولك وهل الرواتب كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار بعض العلماء رحمهم الله، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده، وفيه أنها قالت أفنقضيهما؟ قال لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما. فلما سألته أفنقضيهما أي هل يجب علينا قضاؤها، قال لا، أي لا يجب عليكم قضاؤها. ولذلك قالوا إنه يفهم منه أن الوجوب مختص به عليه الصلاة والسلام، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما السؤال عن تحية المسجد أهي واجبة أم سنة مؤكدة، قولان للعلماء، منهم من قال بوجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولأنه نهى المكلف أن يجلس حتى يركع ركعتين، ولأنه أمر المصلي حينما دخل وهو يخطب الجمعة قال قم فاركع ركعتين. قالوا لو كانت سنة لما ترك الفرض أفرض وهو استماع الخطبة للسنة. والذين قالوا إنها سنة احتجوا بحديث طلحة في قصة الأعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولكن أجيب عن هذا الحديث لأنه مراده ما كان مركبا بدليل ركعتي الإحرام، فإنهم يقولون بوجوبها ولا يشملها الحديث لأنها مختصة بعبادة معينة، فكذلك تحية المسجد. وهنا ينبغي التنبيه على أن القائلين بأنها سنة مؤكدة وهم الجمهور، عندهم السنة المؤكدة تكاد تقارب القول بالوجوب. إذا سمعت العلماء يقولون إنها سنة مؤكدة فإنها قريبة من الفرض الواجب، ولكن السلف كان عندهم تورع لا ينقلون الأمر إلى الإلزام إلا بدليل سالم من القدح. فلما كان هذا الحديث متردد أو كانت الأدلة بوجوبها محتملة تورعوا عن القول بالوجوب، وهذا وجيه. ولكن القول بوجوبها من القوة بمكان، ولكن لو أن إنسانا دخل إلى المسجد فصلى مثلا ركعتين مطلقة فإنها تجزيه عن تحية المسجد. وهنا يرد الإشكال كيف قام النحل مقام الفرض، وأجيب بأن مراد الشرع إيقاع الصلاة مطلقا من حيث هي لقوله فليركع ركعتين، فهذا قد ركع ركعتين. فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله أن من دخل المسجد أنه ينبغي عليه أن يركع ركعتين نفلا كانت أو فرضا. وقوله وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، قال بعض العلماء إن السنة إنما تكون إذا تأكد استحبابها بورود النص. وللعلماء في السنة مصطلحان، مصطلح يجعل السنة ما ورد التأكيد عليه والحث عليه، ومنهم من يجعل السنة مطلقا ما ورد به الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، فكل عنده يسمى سنة. وهذا القول الثاني هو القول الذي يعتبر السنة المطلقة. وأما قولك ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، السنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة، لأن السنة المؤكدة تكاد تقارب الواجب، وأما السنة المطلقة فهي فوق المستحب ودون السنة المؤكدة، والله تعالى.
يقول السائل رجل استقدم زوجته أو عائلته من خارج المملكة للعمرة ولكنهم لم يحرموا من الميقات، وأتوا بعمرة مع العلم أنهم أقاموا في جدة 3 أيام قبل أن يأتوا بالعمرة، هل إقامتهم في بيت أبيهم تعتبر لهم إقامة بحيث أنهم أصبحوا دون الميقات؟
هذا السؤال فيه تفصيل. إذا قدم هؤلاء من بلدهم وفي نيتهم فعل العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ميقاتهم، وجدة لا تعتبر ميقاتا، ومن اعتبرها ميقاتا فقد أبعد النجعة وخالف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي دون رابع فتعتبر داخل المواقيت من هذا الوجه، فلذلك لا تعتبر ميقاتا فمن قدم من أي مكان خلافها وكان دون المواقيت وجب عليه أن يحرم من ميقاته، لحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا اللفظ على أن من مر بالميقات مريدا الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، وإذا لم يحرم وجب عليه الدم جبرا لذلك الإحرام. وبناء عليه من مر بالميقات ولم يحرم من ميقاته وجاء إلى جدة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن لا ينوي، فحينئذ نقول له ارجع إلى ميقاتك، فإن كان مثلا من أهل ميقات تحفة طالبناه بالرجوع إلى رابط. وقف على ذلك، هذا إذا كان لم يحرم، بمعنى أنه جاء إلى جدة ولم يعقد النية، فإذا رجع إلى الميقات وامتثل سقط عنه الدم. الحالة الثانية أن يحرم وينوي الإحرام، فإنه إذا نوى من جدة بعد أن يجاوز الميقات ولو مسافة قصيرة إذا نوى بعد المجاوزة فقد استقر عليه الدم، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وهو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله لورود النص بالإطلاق، فيثبت في ذمته الدم ويمضي بعمرته وحجه. الحالة الثالثة أن يحرم دون الميقات ثم يرجع إلى الميقات، فهذا يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع. وبناء عليه فإن الإنسان إذا أحرم دون الميقات لزمه الدم مطلقا سواء رجع إلى ميقاته أو لم يرجع، وأما إذا لم يحرم فإنه يطالب بالرجوع، فإن رجع إلى ميقاته سقط عنه الدم، والله تعالى أعلم. وأما قولك إنهم مكثوا ثلاثة أيام، فإن المكوث ثلاثة أيام لا يوجد انتقاله من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، لأن الثلاثة الأيام عارضة بعد زبوس الدم عليه في ذمته، فلا تأثير لها في إسقاط الدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أود الاستفسار عن عمل أقوم به، ألا وهو أنني أصلي جميع السنن في المنزل وأحيانا يصلي أهلي خلفي، فهل عملنا هذا جائز؟ وهل تعتبر صلاة جماعة لأهلي؟
السنة في السنة الراتبة أن يصليها الإنسان وحده في بيته أو يصليها في الإذا سواء صلاها في بيته أو في المسجد، ولذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أما أمهات المؤمنين فالذي تطيب النفس إليه وترتاح له عدم فعل الجماعة مع الأهل في السنن الراتبة، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأفضل أن يجمع لما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لشباب ينتسبون إلى العلم يتكلمون في طلبة العلم ومن يحسبهم من أهل الصلاح والفضل وينفرون الشباب منهم يفعلون ذلك دون رجوع إلى علمائهم، وقد أمر الله بالرجوع إلى العلماء إذا اختلفنا في شيء؟
هذه والله المصيبة التي تحزن، إذا أصبح المسلمون يتكلم بعضهم في بعض فينتقص أهل الفضل وأهل العلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لباطن الأرض خير من العيش على ظاهرها مع أقوام لا يقدرون لأهل العلم قدرهم. يا هذا، قد نظرت إلى العلماء فوجدت فيهم من الفضل والصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل ما سوف يحاسبك الله عز وجل عنه. والله ما من إنسان يدخل في قلبه احتقارا للمسلم أيا كان ذلك المسلم إلا حاسبه الله عز وجل عن ذلك، شاء أم أبى، شاء ليتقي العبد ربه لم يبق إلا أن نحتقر العلماء وننتقصهم وننفر من مجالسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلمة والله في الدين إذا انتقص العلماء وتتبع الإنسان عوراتهم وأخطاءهم وحاول أن ينفر من مجالسهم هذا محدود. شأن أهل البدع والعياذ بالله أنهم ينفرون من العلماء، ولذلك من أهم سمات أهل الضلال أنهم يجهلون في العلماء ويحتقرونهم وينتقصونهم، لأنهم يعلمون أنه لا يكشف عوارهم إلا الله عز وجل ثم العلماء. فلذلك إخواني في الله ينبغي أن نتقي الله عز وجل في حقوق العلماء وفي حقوق طلاب العلم وفي حقوق الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. ينبغي أن نلجم هذه الألسن بلجام الورع. والله ثم والله ما من كلمة تتلفظ فيها حتى لو نقلت فقط عن عالم أو داعية كلمة فقط تنقلها فيها انتقاص له، والله تحمل جرها بين يدي الله. ونزل نفسك منزلة هذا العالم، أترضى أن ينقل بين الناس فضيحتك وعورتك؟ نحن نقول سلمنا جدلا أنه أخطأ، فما الذي حملك أن تذكر السيئات ولا تذكر الحسنات؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من هذا الذي كمل؟ إنما يرجى الإنسان بالغلبة، يعني يرجى بغالب حاله. ثم قال رحمه الله: ذلك أن الله تعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فهم المفلحون. ما قال فمن خلصت موازينه، قال فمن ثقلت. ولذلك العالم قد يزل، وينبغي ألا نستعجل في التشنيع عليه. التشنيع عليه سنة في الدين. وهنا أقول: النقد الصحيح أن تنقد الخطأ للخطأ ولا تجرح. سأل أهل الفضل والصلاح إذا أخطأ غيرهم أن ينتقد الخطأ فقط، وأما عورات المسلمين وحقوق المسلمين وأعراض المسلمين فينبغي أن تصان لله عز وجل. لا ينبغي للمسلم أن يقتحم جوار المسلم وأن يتهمه في اتجاهه في تفكيره الذي يعنيك ما قرأت وما سمعت وما علمت. وأما أن يلمز بعضنا بعضا وأن يحاول كل واحد منا أن يفسر أقوال العلماء ويجعل لكل عالم طريقته ولكل عالم منهجه، فوالله سيسأل بين يدي الله عن ذلك. أحبتي في الله، إن الله قسم الخلق أقساما، أقوام جعلهم حملة للخير أوعية للخير، يتكلمون بالخير لا يعرفون الفحش ولا يعرفون السوء. برأهم الله من السوء في أنفسهم وبرأهم من السوء في أقوالهم. أعفة في اللسان، أعفة في الجنان، لا يدخلون في قلوبهم غلا على مسلم. وهذه من أهم صفات أهل الجنة. ربنا لا تجعل ولا تجعل، يقول تعالى عنهم: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك لا يزال الإنسان يحسد العالم حتى تفنى حسناته والعياذ بالله. إذا حسد العالم على علمه أو على صلاحه تفنى حسناته والعياذ بالله، حتى يلقى الله يوم يلقاه خاليا من حسناته. وهكذا عجيب والله أن تجد العبد صالحا مستقيما ينتسب إلى طلب العلم، يرفع ليله ويرفع نهاره ويصوم نهاره، حتى إذا جاء تكلم بالكلمات في العلماء وطلاب العلم فجاءت تلك الكلمات على جميع حسناته والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها؟ قال: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هذا المسلم الحق. ليس الإسلام أن يأتي الإنسان منظر الصلاح والاستقامة وباطل مليء بالخبث وسوء النية والطوية على عداد الله، هذا ليس من الإسلام. الإسلام التحلي بأخلاقه، الإسلام فيه براءة الباطن وبراءة الظاهر. إذا سمعت المسلم الحق استهواك حديثه سديدا في منطقه رشيدا في رأيه بعيدا عن تفاسد الأمور. سبحان الله، ما وجدنا ننقل إلا الحورات، ولا وجدنا إلا عورات أهل العلم والفضل. والله إنها مصيبة. إخواني في الله، ينبغي علينا أولا أن لا نقتصر بهذه الصفة. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فمن فعل ذلك فقد فعل خصلة لا يحبها الله، ومن تخلق بذلك فإنه ليس بحبيب لله عز وجل. فلذلك ينبغي أولا أن ننزه ألسنتنا من كلام المسلمين، لا تنزقص أبدا من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر
أن يحقر أخاه المسلم في كيفة الحال. أولا ينبغي أن نبرئ ألسنتنا وقلوبنا من الضغينة للعلماء. الأمر الثاني ينبغي ألا نسكت على إنسان يريد أن ينتقد العلماء. إذا لم نظر على حرمة العلماء على من نظر؟ إذا كان ما يأخذ الإنسان حمية الدين للعالم أنا من تأخذه الحمية؟ نقول له نعم أخطأ في كذا أخطأ، لكن دينه لا تنفسه تتهم في دينه تتهم في ذكره، هذا أمر لا يجوز. ولذلك لو أن ثلاثة من الصحابة جهروا بدين امرأة لأقيم عليهم الحد أو يكون الغالب. ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا في القبر فكيف بمن يقلت في العقيدة؟ كيف بمن يقلت في الأفكار؟ هذا أمر من الصعوبة بمكان، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. أما الأمر الثالث ينبغي إذا سمعنا شيئا نتبين. الناس كثر فيها القيل والقال الآن، فلذلك لا نحمل الغطر السمين، وينبغي للإنسان أن يشتغل بعينه. والمؤمن من سرته حسنته وأبكته سيئته، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، فمن الناس ربهم سيحاسبهم وخالق سيقفون بين يديه يجزون على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عذابا أو صفحا وغفرانا. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حافظ يكتب الكتاب إلى كفار قريش يبين لهم أن جيش المسلمين متحرك إليهم، كتاب فيه كشف لسر من أسرار المسلمين، يكتبه ثم يطرح الله هذا الكتاب. وتأتي تلك المرأة يأتي علي رضي الله عنه بالكتاب، يقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهي فضيحة كبيرة وجريمة عظيمة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على أن العبد الصالح بينه وبين الله حسنات. تريد هذا العالم الذي أفنى ليله ونهاره في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل أن تفنى حسناته أمامه؟ تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له إساءته لأنه أساء إساءة وله من الحسنات ما لا يحصى كثرة؟ الرجاء في الله عظيم. فلذلك أقول ينبغي علينا أن نتقي الله في علمائنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أن يرزقنا عفة القول والعلم، وأن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه والله وصية لكم أجمعين، لا أقصد بها شخصا معينا ولا فكرا معينا ولا طائفة معينة، إنما هي وصية عامة ينبغي أن يترسمها كل مؤمن فضلا عن طالب العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.